بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا المعنى الرابع من المعاني المحتملة في حديث لا ضرر والمنسوب لصاحب الكفاية قدس سره، جاء دور مناقشة هذا المعنى. لقد أورد السيد الخوئي قدس سره على هذا المعنى إيرادين. الأول أن نظرية نفي للحكم بلساننا في موضوعه إنما تطبق في مثل لا ربا بين الوالد والولد وأمثالها، فإن الربا بما أنه موضوع وحكمه الحرمة، فعندما نفى هذا الموضوع يكون نفيه نفيا للحكم، فيكون المراد نفي حرمة الربا بالنسبة إلى هذا الفرد من الربا الذي يكون بين الوالد والولد. ولو على سبيل الادعاء، وهذا المعنى لا يمكن تطبيقه على محل كلامنا وهو حديث لا ضرر، وذلك لأن المنفي في هذا الحديث هو عنوان الضرر، والضرر ليس عنوانا للفعل الموجب للضرر كالوضوء الضرري، بل الضرر مسبب عن الوضوء الضرري. واضح؟ ها؟ ومترتب عليه. فلو أردنا تطبيق نظرية نفي الحكم بلساننا في موضوعه، يلزم أن يكون المنفي الحكم الثابت لنفس الضرر، لا الحكم المترتب على الفعل الضرري. توضيحه أن في حديث لا ضرر قد ورد النفي على نفس عنوان الضرر، فحينئذ على مختار صاحب الكفاية يكون المنفي هو حكم الضرر بلسان نفي الضرر، وهذا معناه أن الضرر والإضرار بالغير الذي حكمه الحرمة قد نفي بلسان نفي الضرر، وهذا يكون خلاف المقصود، لأن المقصود حرمة الإضرار بالغير لا نفي الحرمة عن الإضرار. ولا يمكن أن يكون المنفي هو الحكم المترتب على الفعل الضرري مثل الوضوء الضرري الذي هو الوجوب، ولا يمكن أن نقول. واضح؟ إذن تطبيق نظرية نفي الحكم بلساننا في الموضوع بالنسبة إلى حديث لا ضرر ينتج عكس المطلوب. لماذا؟ لأن المنفي هو عنوان الضرر، فإذا كان عنوان الضرر منفياً وتبعا لذلك حكم الضرر أيضا يكون منفيا، بما أن حكم الضرر هو الحرمة، فإذا نفيت الحرمة يعني الضرر ليس بحرام بلسان نفي الضرر، وهذا ينتج عكس المطلوب إثباته. واضح؟ ولا يمكن أن نقول أن المراد من الضرر المنفي الذي ورد عليه لا النافية عندما قال لا ضرار هو الوضوء، ليكون نفي حكم الوضوء الذي هو الوجوب بلسان نفي الوضوء. أن نقول صحيح بحسب الظاهر أن المنفي هو عنوان الضرر، ولكن المقصود من الضرر هو الوضوء الضرري، واضح؟ فحكم الوضوء الضرري، حكم الوضوء كان وجوبا، فعندما ينفى يعني ينفى الوجوب، ولكن باللسان نفي الوضوء الذي هو بمثابة الموضوع. لا يمكن ذلك لعدم إمكان حمل الضرر على الوضوء، وذلك لأن الوضوء يستوجب الضرر، لا أنه نفسه ضرر. وبعبارة أخرى، أن عنوان الضرر وعنوان الوضوء من العناوين الابتدائية التي لا يمكن حمل بعضها على بعض لعدم الاتحاد بينهما، وليس من العناوين الاشتقاقية القابلة للحمل. الضرر لا يقال الضرر وضوء أو الوضوء ضرر. والحاصل أن معنى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع غاية ما يثبت هو نفي حكم الضرر الذي هو الحرمة بلسان نفي الضرر، فتكون النتيجة خلافا المقصود، لأن حديث لا ضرر بصدد نفي الوجوب عن الفعل الضرري، ليكون المعنى ما كان واجبا في حال عدم الضرر يكون هذا الوجوب مرفوعا إذا استلزم الضرر. وهذه النظرية لا تنتج لنا هذا المطلوب، واضح؟ هذا هو إشكال السيد الخوئي بتوضيح منا. وقد أورد على إيراد السيد الخوئي قدس سره بإيرادين، أحدهما نقضي والآخر حلي. أما الرد النقضي، إن المحذور الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره يلزم حتى على المعنى الذي اختاره تبعا للشيخ الأنصاري، وهو المعنى الثالث الذي مر، أن يكون المراد من لا ضرر هو نفي الحكم الضرري. والميرزا النائمي، لأن مختاره هو كون المنفي في حديث لا ضرر هو نفس الحكم ابتداء. والحال أن الضرر ليس عنوانا لنفس الحكم لعدم صحة الحمل عليه بالحمل الشائع. أن تقول شنو؟ الضرر حكم، واضح؟ بل الضرر مترتب على الحكم، نعم، وذلك لعدم كون نفس وجوب الوضوء ضررا على المكلف، وإنما هو حكم ضرري. فرق بين الضرر وبين الحكم الضرري. فإذا لم يمكن تعنون السبب بوصف المسبب، فلا يفرق أن يكون السبب هو الموضوع كما هو في كلام صاحب الكفاية، أو الحكم وهو ما تبناه السيد الخوئي، إذ لا فرق بين أن يكون المنفي عنوانا للموضوع وهو ملزوم كلام صاحب الكفاية، أم كان عنوانا للحكم كما التزم به السيد الخوئي، لأنه حينئذ لم يكن الضرر محمولا على الموضوع ولا على الحكم. نعم، وهذا لا يلتئم مع جعل مفاد لا ضرر نفي الحكم لتوقفه على صحة تعنونه بالضرر. واضح الإشكال على السيد الخوئي؟ إشكال السيد الخوئي على صاحب الكفاية أنه إذا أردنا أن نجعل المقصود من لا ضرر، نعم، هو الموضوع الضرري وهو الوضوء الضرري، قال لا يمكن هذا الحمل. لماذا؟ لأن تنقلب النتيجة، لا، ولا يمكن تعنون المسبب بصفة السبب. الضرر هو شنو؟ هو الضرر هو المسبب، والسبب ما هو؟ الوضوء، الوضوء الضرري بالنسبة إلى الموضوع. فلا يمكن يعني أن نطلق اسم السبب على المسبب. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يمكن حمل الضرر على شنو؟ على الوضوء الذي هو الموضوع. صحيح؟ ليش؟ لعدم الاتحاد بينهما. الإشكال شنو؟ أنه نفس المحذور يرد على السيد الخوئي بالمعنى الثالث. غاية ما هناك، بدل ما نحمل الضرر على الوضوء الذي هو الموضوع على مبنى صاحب الكفاية، هم حملوا شنو؟ حملوا الضرر على الحكم الضرري. نفس الإشكال يأتي، أن الحكم هو السبب والضرر هو المسبب، ولا يمكن حمل السبب أو إطلاق اسم السبب بوصف المسبب، والعكس أيضا كذلك. هذا أولا. وثانيا، نفس الحمل أيضا لا يمكن بالحمل الشائع. نعم، يعني لا يمكن أن تقول الضرر هو الحكم. نعم، فإذا نفس الإشكال يرد حتى على السيد الخوئي بما تبناه تبعا للشيخ الأنصاري. واضح؟ بس الاختلاف أنه المفارقة على رأي صاحب الكفاية بين الضرر وبين الموضوع على مبنى السيد الخوئي، المفارقة بين الضرر وبين الحكم. هذا الجواب النقضي. ويمكن الجواب عن هذا النقض، هسه هذا بعد جوابنا على هذا النقض، بما ذكرنا سابقا أن يكون مراد الشيخ الأنصاري وتبعا له السيد الخوئي نظرهما أن يكون هكذا، أن يكون الضرر قد استعمل في معناه الحقيقي وهو النقص، ولكن المقصود منه نفي الحكم بالملازمة بين نفي الضرر ونفي الحكم الضرري، لأنه نريد أن نحمل الضرر على الحكم، حتى تقولون بأن هذا الحمل لا يمكن، ولا أن نريد أن نطلق اسم السبب على المسبب، نعم، ولكن نقول بأن الضرر قد استعمل حقيقة في معناه الحقيقي الموضوع له، وهو شنو؟ النقص. غاية ما هناك المقصود منه هو الحكم الضرري. منين عرفنا هذا أن المقصود منه هو الحكم الضرري؟ الملازمة الموجودة بين نفي الضرر بما أنه عنوان خارجي لا شأن للشارع به، وبينما هو داخل في دائرة شأن الشارع وهو الحكم. هذه الملازمة دعتنا أن نقول بأن المراد من لا ضرر يعني لا حكم ضرري، نعم؟ فإذا، ولكن المقصود منه بعد استعمال الضرر بالمعنى الحقيقي، المقصود منه نفي الحكم بالملازمة بين نفي الضرر ونفي الحكم الضرري بقرينة شأنية صدوره من الشارع في دائرة الأحكام والتشريعات. فإذا هذا الإشكال لو كنا يعني أصحاب المعنى الثالث لو كانوا يقولون نحمل الضرر على الحكم الضرري، نعم هذا النقد كان واردا عليهم، ولكن لا، نقول مرادهم أن الضرر قد استعمل في معناه الحقيقي وهو النقص، ولكن لأنه أجنبي عن شأن الشارع أن يتكلم عن العناوين الخارجية، وإنما شأنه هو تبيين الأحكام والتشريع، يوجد عندنا ملازمة بملاحظة صدوره من الشارع، يصير عندنا ملازمة بأن مراد الشارع عندما قال لا ضرر مراده ومقصوده شنو؟ هو نفي الحكم الضرري، يعني لا حكم ضرري. واضح؟ فإذا إذا كان كذلك بعد ماكو حمل حتى ينتقاض. وأما الإيراد الحلي الذي أورده بعض الأعلام على إيراد السيد الخوئي قدس سره، هو أن وقوع الضرر عنوانا للفعل الخارجي مما قد ورد في بعض الروايات، يعني هذا الاستعمال أنه المراد من الضرر هو نفس الفعل الخارجي، زين، يعني يريد يبرر استعمال الضرر في الوضوء الضرري الذي ادعاه صاحب الكفاية. زين، إشكال السيد الخوئي أنه لا يمكن استعمال الضرر، نعم، بالنسبة إلى الفعل الخارجي وهو الوضوء الضرري. الوضوء الضرري فعل خارجي، كيف يحمل الضرر عليه؟ بالجواب الحلي يريد أن يثبت هذه النقطة بأنه يمكن حمل الضرر على الفعل الخارجي وقد استعمل في بعض الروايات. من تلك الروايات خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها. يطلقها، افرض تنتهي عدتها بعد ما تقدر تتزوج، يرجعها، لا يريد أن يبقيها ويمسكها، يطلقها مرة أخرى حتى شنو؟ حتى تجب عليها عدة أخرى ويمنعها عن الزواج أيضا. وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار. الإمام يقول فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه، إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك. الوسائل مجلد 15 الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1. فإن في هذه الرواية جعل الإمام عليه السلام إمساك الزوجة الذي هو فعل خارجي ضرراً أو ضراراً، العبارة ضرار. وعلى هذا فليس هذا الكلام مستبعداً عن استعمالات أبناء المحاورة حتى لا يلتزم به. واضح؟ نحن نعلق على هذا الإشكال الذي أورد، الإشكال الحلي، ويمكن أن يقال فيه أن مورد الرواية هو الضرار الذي استعمل في الفعل الخارجي، وكلامنا في الضرر. هذا إذا قلنا بالفرق من حيث الاستعمال بينهما، يمكن أن يكون هناك فرق بين صحة استعمال الضرار بالفعل الخارجي وعدم إمكان استعمال الضرر في الفعل الخارجي. محل كلامنا وين؟ الضرر. ألا إذا قلنا بأن الضرر والضرار شيء واحد، أو موارد استعمالهما شيء واحد، بعد ذاك شيء آخر. وأما إذا أردنا أن نشكك بين النسبة، أكو مجال لمناقشة هذا الحل. الإيراد الثاني للسيد الخوئي قدس سره على مختار صاحب الكفاية، وحاصله بأن الضرار موضوع للحكم، لأنه الضرار وشنو؟ الحرمة. فالضرار يكون موضوع والحرمة تكون حكمه، بأن الضرار موضوع للحكم والموضوع دائما مقتضى لحكمه، لأن الموضوع هو العلة والحكم هو المعلول المترتب على العلة، ودائما العلة تقتضي ثبوت المعلول. فكيف يمكن للموضوع الذي هو علة للحكم أن يكون مانعا ورافعا للمعلول وهو الحكم؟ واضح؟ الموضوع دائما يقتضي ثبوت الحكم. ليش؟ لأن الموضوع بمثابة العلة، إذا وجدت العلة لا يمكن تخلف المعلول عن ثبوته. ليش؟ لأنه العلة تقتضي ثبوته ووجوده. زين؟ فإذا الضرر بما أنه موضوع يوجب شنو؟ يستدعي ويقتضي ثبوت الحكم. فكيف يمكن لهذا الموضوع وهو الضرر أن يكون رافعا للحكم وهو الوجوب حتى يرفعه؟ نعم، فلا يكون واجبا. واضح الإشكال؟ المقتضي كيف يكون رافعا؟ وقد أجاب عن هذا الإيراد، وقد أجيب عن هذا الإيراد بجوابين نقضي وحلي. أما النقضي، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا رهبانية في الإسلام، لا شك أن الرهبانية كانت موضوعا للجواز في الشرائع السابقة. نعم، وقد ارتفع الحكم في الشريعة الإسلامية، فهنا أيضا صارت الرهبانية مقتضية للحكم بالجواز في الشرائع السابقة، ورافعة ومانعة عن الحكم بالجواز في الشريعة الإسلامية. واضح؟ الرهبانية بالنسبة إلى الشرائع السابقة كانت موضوع حكم الجواز. هذه الرهبانية عند مجيء الإسلام صارت مانعة عن الحكم الثابت سابقا وهو الجواز، فصار حراما عدم الجواز. إذن نفس الرهبانية التي هي الموضوع صارت مقتضية للحكم بالجواز ومانعة ورافعة للحكم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال، والظاهر الجواب واضح قد يكون، ويمكن أن يجاب أن اقتضاء الموضوع للحكم كان في الشرائع السابقة، ومانعيته للحكم بالجواز في الشريعة الإسلامية. وكما هو معلوم أن التناقض من شروطه وحدة الزمان، وهذا الزمان مختلف. الرهبانية عندما كانت مقتضية للحكم كان في الشرائع السابقة، وأما في الإسلام فالرهبانية صارت شنو؟ رافعة للحكم وليست مقتضية. فعندما كانت مقتضية ما كانت مانعة في ذلك الزمان، وعندما صارت مانعة ورافعة لم تكن مقتضية. واضح؟ بخلاف حديث لا ضرر. لا ضرر في شريعتنا في زمان واحد يكون الضرر هم موضوع للحكم ومانعا عن الحكم ورافعا له. زين. وأما الجواب الحلي عن الإرادة الثانية للسيد الخوئي، أن الرهبانية عندما صارت مانعة للحكم بالجواز في الشريعة الإسلامية، فمعنى ذلك أن حكم جواز الرهبانية قد نسخ في هذه الشريعة، ومعنى النسخ هو إنهاء أمد موضوعه أو إنهاء أمد موضوعية الحكم المنسوخ. فعندما كانت الرهبانية مقتضية للحكم بالجواز في الشريعة السابقة، ولكن بعد النسخ في الشريعة الإسلامية، فإن الموضوع قد ارتفع بارتفاع حكمه. واضح؟ وهذا الجواب يؤكد الزمانين، يعني يؤكد إشكالنا على إشكاله النقضي. يقول بأنه في الشرائع السابقة الضرر الرهبانية بما أنها موضوع للحكم كانت تقتضي الحكم بالجواز، ولكن عندما جاء الإسلام نسخ هذا الحكم. كيف ينسخ الحكم؟ يعني ينتهي أمد موضوعية هذا الموضوع للحكم بالجواز. فعند الإسلام عندما صارت الرهبانية جائزة، بعد لم يكن شنو موضوعا للجواز. فعندما صارت الرهبانية محرمة في الإسلام، يعني في هذا الزمان لم تكن شنو الرهبانية موضوعا للجواز حتى تقتضي الحقوق. واضح؟ احنا قلنا بأنه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع يتصور بشكلين، هذا أمس مر. تارة نفي الحكم عن جميع الطبيعة اللي قلنا هذا مرجوعه إلى النسخ، وهنا أيضا كذلك الرهبانية، ما عندنا رهبانية في الإسلام، بعضها جائزة وبعضها غير جائزة، إذن كل الرهبانية انتفت. نجي إلى زمن الشرائع السابقة، كانت الرهبانية موضوعة، نعم، وتستدعي شنو؟ وتقتضي الحكم وهو الجواز. عندما جاء الإسلام ونفى الحكم، الحكم بالجواز، وأثبت الحرمة، كيف ينفي الحكم بالنسخ؟ يعني هذا الموضوع الذي كان موضوعا لذلك الحكم قد انتهى أمده. فإذا عندما صارت الرهبانية جائزة، الموضوع صحيح من حيث الشكل شيء واحد، ولكن الرهبانية في الزمان السابق
كانت موضوعا للحكم،
ولكن هنا ليست نسخت موضوعيته. واضح؟ فلم يكن الموضوع في آن واحد أنه مقتضى ورافع. نعم، فما إلى موضوعية بانتفاء، يعني الحكم انتفى بانتفاء موضوعه. واضح؟ ومن الإيرادات الواردة، هذا بعد آخر إيراد، ومن الإيرادات الواردة على مختار صاحب الكفاية قدس سره هو عدم انطباق ضابط نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، حيث أن ضابطه كما ذكرنا عند تقرير مختار صاحب الكفاية نفي الحكم الثابت لطبيعة ما عن نفسها اللي هو مرجعه إلى النسخ، أو عن بعض أفرادها اللي مرجعه إلى التخصيص مثل الربا، بس هذا الربا، وإلا أكو مواضيع ربوية لا تزال محرمة، فيكون شنو؟ النافي لم يكن عن الطبيعة، عن بعض أفراد الطبيعة اللي يصير تخصيص. فلا يشمل هذه الضابط قاعدة نفي الحكم بلسان النفي موضوعه، لا يشمل حكما ثبت لموضوع طرأ عليه ذلك العنوان صدفة. وعلى هذا فليس وجوب الوضوء الضرري ولزوم الوفاء بالبيع الغبني إذا صادف وصارت ضررية من صغريات قاعدة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وذلك لأن الأحكام في هذه الأمثلة التي كانت نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، نعم، تثبت في هذه الأمثلة بالنسبة إلى الوضوء الضرري وبالنسبة إلى البيع الغبني وما شابه ذلك، خاصة في الوضوء والبيع وأمثالها، ولم تثبت لعنوان الضرر حتى ترتفع بقاعدة نفي الضرر. واضح؟ هذا أقوى إشكال، هذا أقوى إشكال اللي بعد ما يمكن رده. شوف، ضابط نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أن يكون هناك حكم ثابت للطبيعة، فيأتي النافي إما أن ينفي كل الطبيعة
أو ينفي بعض أفرادها اللي هو التخصيص. هذا وين يصدق؟ يصدق بالنسبة إلى لا رهبانية في الإسلام، يصدق لا ربا بين الوالد والولد، يصدق لا غيبة لمن ألقى جلباب الحياء. هذا النفي. ليش؟ لأنه أكو حكم ثابت وهو حرمة الغيبة. الآن يأتي يريد إما أن يريد يخصص بعض أفراده أو ينفي الطبيعة. ولكن هل أن الضرار له حكم بعنوان الضرار بأنه جائز حتى نفيه يكون نفيا للطبيعة، أو نفيه نفيا لبعض أفراد الضرر الجائز؟ ما عندنا هالشيء. يعني ما عندنا فد حكم بأن الضرار جائز إلا إذا كان ضررا، إلا إذا كان وضوءا ضرريا، إلا إذا كان بيعا ضرريا. ما عندنا هالشيء حكم. واضح؟ إنما الحكم بالنسبة إلى الضرر من البداية هو الحرمة. غاية ما هناك هذا الحكم بالنسبة إلى الحرمة، حرمة الضرر، إذا ترتب عليه حكم، إذا ترتب على هذا الموضوع الضرري حكم صدفتان، وهذا الضرر وهذا الوضوء صار ضرريا، ففي هذه الحالة لا يكون بلسانه نفي الموضوع، نفي الحكم لم يكن بلسان نفي الموضوع. خل بشكل آخر، بالنسبة إلى لا رهبانية ولا ربا، أكفت حكم نعم ثابت حرمة، يجي هذا النفي يخرج إما أن ينسخ هذا الحكم أو يخرج بعض أفراده. بالنسبة إلى الوضوء، بالنسبة إلى عنوان الضرر، عندنا حكم ثابت بأن الضرر جائز حتى يريد أن يخرج من هذا الجواز الوضوء الضرري والبيع الضرري. ما عندنا شيء، ما عندنا فد حكم ثبت للضرر بعنوان الضرر بأنه جائز حتى نريد أن نستثني عن هذا الجواز شنو؟ الوضوء الضرري أو المعاملة الضررية. وإنما الوضوء من أول يوم، الضرر من أول يوم كان شنو؟ غير جائز. فهذا الضرر الغير جائز إذا صادف الوضوء الواجب يرتفع الوجوب، هذا الضرر الغير جائز إذا صادف البيع الغبني يرتفع اللزوم عن هذا البيع. واضح الفرق بينهما؟ ماكو في الطبيعة كانت ثابتة للحكم، والآن بلا ضرر يريد أن ينفي الطبيعة ويخرج بعض أفرادها. الضرر من الأول، الضرر من الأول كان حراما نعم، مو أنه إذا الضرر كان جائزا وإنما استثنينا الوضوء الضرري بأنه غير جائز. هاي من ناحية. من ناحية أخرى، الوضوء واجب، الوضوء واجب، والبيع الغير الغبني بشروطه الصحيحة لازم نعم. صادف هذا الوجوب عنوان الضرر فارتفع هذا الحكم، صادف هذا اللزوم للبيع المتوفر فيه الشروط للبيع الغبني الذي موجب لإضرار المغبون، ارتفع هذا الحكم الوضعي وهو اللزوم. فإذا ما كفت حكم ثابت للضرر لطبيعة الضرر الحكم بالجواز حتى نقول بأنه لا ضرر، يريد أن يخرج هذه الموارد عن طبيعة الحكم الثابت بالجواز بالنسبة إلى الضرار، وهذا إشكال لا يمكن رده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.